الحلال هو السد بين الفتى والعطب، أسانيد مثل نجوم السماء أمام متون كمثل الشهب. فيا عالما أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك الثواب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم مع صحيح الإمام البخاري، ومع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري الذي يقرر فيه الإمام رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة في أن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. ثم نوع التبويب لتقرير هذه العقيدة وللرد على المخالفين في هذه العقيدة. وما زلنا مع باب سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة، وبيان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال جاء جبريل يعلم الناس دينهم. وهذا الحديث كما تقدم وأطلق عليه بعض الأئمة بأنه أم السنة، حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا يرجع إليه جميع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكل حديث بعد ذلك يمكن أن يرد إلى هذا الحديث الأم، فهو مشتمل على جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة وعقود الإيمان وغير ذلك مما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا في هذا الحديث. وكنا توقفنا في لقائنا السابق مع هذا الحديث عند سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الساعة، فقال له متى الساعة، سؤال عن الزمان، وكما تقدم لا يعلم زمان الساعة أحد كائنا ما كان، ولذلك كان جواب النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بقوله ما المسؤول بأعلم من السائل، أي أنا وأنت في علم الساعة على درجة سواء، وهو عدم المعرفة، ولكن سأخبرك عن أشراطها أي علامات ومقدمات تدل على قرب الساعة. وكما تقدم أن بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نفسها علامة من علامات الساعة. وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم جملة من الأشراط والعلامات التي يقول عنها بعض العلماء علامات الساعة الصغرى. وهناك علامات كبرى إذا تحقق أولها تتابعت كلها بعد ذلك كعقد انفرطت حباته. وأشراط الساعة الصغرى منها ما تقدم، ومنها ما نعيشه الآن، ومنها ما سيأتي بعد الآن. مما تقدم كما ذكرنا بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما نعيشه في هذه الأيام ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان. من علامات الساعة أن يتطاول رعاة الإبل البهم،
قلبهم الذين لا شيء معهم أو لا يفهمون شيئا مما هم يعيشونه. البهم وصف للرعاة الذين يتطاولون في البنيان. وما أكثر ما تحقق هذا الوصف في زماننا هذا، فنرى البناء العالي ونرى الأبراج العالية المتطاولة التي ما أسسها ولا أنشأها إلا من كان أعرابيا، إلا من كان بدويا، إلا من كان راعيا للإبل، إلا من كان يعيش في الصحراء ولا يعرف إلا الصحراء والبادية والترحال حيث منابت الشجر ليرعى إبله ودوابه. هذه العلامة تحققت في زماننا هذا كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. العراة، الحفاة، العالة، رعاة الإبل، البهم الذين لا يملكون شيئا والذين لا يعرفون شيئا يتطاولون في البنيان، وهذا موجود في هذا الزمان بكثرة وبوفرة. وهذه العلامات التي يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم والتي أشار إليها رب العزة جل وعلا إجمالا، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها؟ هذه بمثابة المنبهات التي تنبه الغافلين عن ذكر الموت وعن ذكر لقاء الله عز وجل وعن ذكر الساعة التي وعدها الله عز وجل كل العالمين. فإذا رأى الإنسان علامة من علامات الساعة وشرطا من أشراط الساعة فعليه أن ينتبه إذا كان غافلا، وعليه أن يستيقظ إذا كان نائما، وعليه أن يستعتب ويستغفر إذا كان عاصيا، وعليه أن يستزيد من الطاعات والعبادات إذا كان مقصرا في أدائها. فمعرفة أشراط الساعة من نعم الله عز وجل على المرء، لأنه ينبهه بشيء غائب عنه يوشك أن يأتيه، يوشك أن يدهم عليه حياته، يوشك أن يهجم عليه في لحظة وأخرى. والساعة العامة التي أخبر الله عز وجل عنها وأذن فيها بزوال الدنيا وتغيرها وتحول الناس إلى الآخرة، هذه الساعة العامة. ولكل حي من الأحياء ساعته الخاصة، وهي انتهاء حياته الدنيوية بموته لانتقاله إلى الحياة البرزخية. فالذي يرى في نفسه الشيبة ويرى في نفسه الكبر ويرى في نفسه الهرم، هذه منبهات، هذه مذكرات بأن ساعته قد دنت وبأن أجله قد قرب، فعليه أن يستعتب وعليه أن يتوب وعليه أن يرجع عن غيه وعن تقصيره وعن عصيانه. فالموت آت لا محالة، والساعة آتية لا ريب فيها كما قال الله عز وجل، وأن الله يبعث من في القبور. فكل واحد منا له ساعته الخاصة، وهي الساعة التي آخر حياته كلها. هذه الساعة ساعة انتقاله من الدنيا إلى الحياة البرزخية، هي نهاية أعماله. فعلى كل عاقل أن يجتهد وأن يحصل وأن يتزود في هذه الحياة بالأعمال التي تنفعه في قبره ويوم لقاء الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. الذي عنده عقل يتفكر به ويتأمل في حياته ويرى من حوله يتخطفهم الموت وتهجم عليهم ساعاتهم، ماذا ينتظر؟ ينتظر ساعته الخاصة به، أو الساعة العامة التي تعم الخلق جميعا، فقد جاء أشراطها. وقدم الله عز وجل لنا مقدماتها ووضح لنا بعض علاماتها، فعلينا أن ننتبه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر جبريل والأمة من بعده ببعض علامات الساعة، وسأخبرك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله، أي خمس أمور من أمور الغيب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. فعلم الساعة تحديدا من علوم الغيب التي اختص بها رب العزة جل وعلا، لكن هذه علامات وهذه أشراط وهذه مقدمات بين يدي الساعة بمثابة المنبهات للغافلين. يذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث بعضا من هذه العلامات، وسأخبرك عن أشراطها، وليس ذلك على سبيل الحصر، بل هي بعض أشراط الساعة كما تقدم. فأشراط الساعة كثيرة، منها بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها جفاف بحيرة الطبرية، ومنها ذهاب ماء عين زغر، ومنها كف نخل بيسان عن الثمر كما في حديث الدجال الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه حديث الجساسة من حديث تميم الداري. وكما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعضا من أشراط الساعة، فهذه بعضها يذكر النبي عليه الصلاة والسلام بها حتى يبين أن علم الساعة تحديدا لا يعلمه إلا الله، ولكن هذه مقدمات وهذه علامات وهذه منبهات بين يدي الساعة، ليرجع الشاردون عن الطريق الحق، وينتبه الغافلون، ويتوب العاصون، ويزداد المفرطون من الطاعات، من هذه الطاعات التي إذا قامت الساعة وجدهم الله عز وجل على خير ما يحبه منهم. في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: ثم أدبر، أي هذا الرجل الذي يسأل، أو جبريل، ثم أدبر فقال صلى الله عليه وسلم: ردوه، أي رد هذا السائل الذي سأل هذه المسائل. قال: فلم يروا شيئا، بحثوا عنه فلم يجدوه. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. قال أبو عبد الله، وهو الإمام البخاري رحمه الله، جعل ذلك كله من الإيمان، أي بيان النبي صلى الله عليه وسلم للإيمان وللإسلام وللإحسان ولبعض أشراط الساعة، كل هذه الإجابات من الإيمان الذي جاء جبريل ليعلم الناس إياه. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أتاكم يعلمكم الإيمان، والدين هو الإيمان هو الإسلام كما تقدم مرارا. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى ينوع في تراجمه من الإيمان كذا، من حسن إسلام المرء كذا، من الدين كذا، ليبين أن الدين هو الإسلام وهو الإيمان. وكما تقدم مرارا، الإسلام إذا ذكر وحده دخل فيه الإيمان، والإيمان إذا ذكر وحده دخل فيه الإسلام، وإذا ذكر معا كما في هذا الحديث فإن الإيمان يراد به أعمال الباطن، والإسلام يراد به أعمال الظاهر من شهادة اللسان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج والجهاد والبر والنفقات وغير ذلك من الأعمال الظاهرة. أما الإيمان فهو أعمال القلب من التصديق والحب والولاء والبراء والخوف من الله عز وجل والرغبة والرهبة والإنابة والتوكل وغير ذلك من أعمال القلوب. وهذا هو دين الإسلام. دين الإسلام كما تقدم مرارا أعمال القلوب، أعمال الجوارح، أقوال القلوب، أقوال اللسان، هذا هو دين الإسلام الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام يبينه. وجبريل عليه السلام في هذا الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس، جبريل يسأل حتى يجيب النبي عليه الصلاة والسلام، وجبريل يعلم والنبي عليه الصلاة والسلام يجيبه بما يعلم. ولذلك كما في رواية هذا الحديث عند مسلم من حديث عمر أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صدقت. كيف يسأل ويصدق؟ علم من ذلك أنه يسأل سؤال المعلم لغيره لا سؤال المتعلم في نفسه، لأنه يعرف ذلك، ولذلك قال له صدق. ولما سأله عن الإيمان أيضا فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم قال له صدقت، فعجب له الصحابة كيف يسأل ثم يصدق. هذا دليل على أنه يعلم. ولماذا يسأل؟ كما ذكرنا المسائل لتعليم الآخرين، وكان يسأل سؤال المتعلم في الظاهر المتأدب كما تقدم، دنا من النبي عليه الصلاة والسلام وبارك على ركبتيه بين يديه ووضع كفيه على فخذيه، ثم بدأ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال المتعلم في الظاهر. لكن لما قال له صدقت تعجب الصحابة، فهو يعلم إذن حينما يقول له صدقت في مقالك وصدقت في جوابك، إذن أنت تعلم. ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، بعد أن فرغ من مسائله انطلق فقال ردوا علي الرجل، فقاموا فلم يجدوا شيئا، لم نجد شيئا يا رسول الله، فقال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، أو هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وكما تقدم السؤال على هيئة المتعلم يثير الآخرين إلى أن ينتبهوا لمسألته ولجواب السائل. وعلى من سأل وكان يعلم عليه أن يسأل سؤال المتعلم لا سؤال المعلم، لا سؤال المتعالي على المسؤول، فهذا جبريل يعلم ومع ذلك يسأل على هيئة الطالب الصغير للعلم، على هيئة التلميذ الذي يجلس بين يدي الشيخ. وهذه من الآداب التي غابت عن كثير من طلاب العلم في هذا الزمان. تجده إذا عرف مسألة ما يتبجح بها في المجالس ويرفع صوته بين يدي الشيخ ويسأله سؤال المتعنت، سؤال المعجز، وليس هذا من الأدب، لا الأدب الشرعي ولا الأدب العرفي. وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج إمام الحرم وفقيه أهل مكة في زمانه رحمه الله يقول إن كنت لأسمع الحديث من الرجل فأصغي إليه وكأني لم أسمعه إلا تلك الساعة ولقد سمعته قبل أن يولد. وهذا من الأدب، عندي علم، الشيخ يتكلم، أعرف ما يقول، لأظهر أنني يعني محيط بهذا العلم وعالم بهذه المسألة التي يتكلم فيها، بل لابد أن أجلس جلوس المتعلم المتأدب المستزيد لا جلوس المتعالي المترفع. فهذا جبريل عليه السلام يعلم ومع ذلك يسأل سؤال المتعلم، سؤال التلميذ الصغير. هكذا ينبغي أن يكون طلب العلم، أن يكون الطالب للعلم يجلس بين يدي شيخه كجلوس الصبي أمام معلمه. جلوس الصبي يكون جلوسا مؤدبا، يكون جلوسا فيه استصغار للنفس وتكبير لهذا الشيخ وتوقير للشيخ، وهذا من الآداب كما قلنا التي غابت عن كثير من طلاب العلم وغابت عن كثير من المجالس التي يعقد فيها الشيوخ مجالسهم. جبريل عليه السلام يجلس جلوسا يبين هيئته بعدم علمه وهيئته باستفساره وتعلمه، فهكذا ينبغي أن يكون العلماء. وقد جاء ولد خليفة من الخلفاء إلى مجلس شريك بن عبد الله واستند إلى سارية من سوار المسجد فقال له حدثني، فلم يلتفت إليه شريك، فأقبل عليه هذا الغلام وقال أتستخف بأبناء الأمراء؟ قال لا والله، ولكني لا أهين العلم. أنا لا أستخف بأبناء الأمراء ولكني لا أهين العلم، فمن طلب العلم عليه أن يبرك بين يدي شيخه. فأقبل عليه وبرك بين يديه ثم سأل فقال هكذا فليطلب العلم. فجبريل عليه السلام يعلم الصحابة ويعلم الأمة هذه المسائل التي سأل عنها، ويعلمهم أيضا هذا الأدب من الآداب التي ينبغي أن يكون عليها طالب العلم. فجلس هذا المجلس والنبي عليه الصلاة والسلام في نهاية المجلس يقول لهم هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. وهذا الحديث كما ذكرنا حديث هو أم السنة كما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، فهو جامع مشتمل على شرح جميع وظائف العبادات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال الجوارح وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الأعمال، حتى إن علوم الشريعة راجعة إليه منطبقة عليه. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الحديث. في نفس الباب يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن حمزة وهو الزبيري قال حدثنا إبراهيم بن سعد وهو ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف عن صالح وهو ابن كيسان عن ابن شهاب وهو الزهري عن عبيد الله بن عبد الله وهو ابن عتبة ابن مسعود الهذلي أحد فقهاء التابعين أن عبد الله بن عباس أخبره قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. هذا جزء من الحديث الطويل الذي رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في بداية كتاب بدء الوحي تاما، قصة هرقل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أرسل له كتابه الذي يدعوه فيه الإسلام. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك فضيلة الشيخ، بارك الله فيك.
وفيك يا بآية، تفضل.
وبارك الله في قناة الرحمة الكل عاملين عليه.
اللهم
ليه عندك بس رجاء، بارك الله فيك.
تفضل.
تجل ربنا يرزقني بالولد الذكر الصالح أو هو الحفظ لله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
الصلاة والسلام.
أستحلفك بالله وكل اللي بيسمعنا دلوقتي اللي يأمن على الدعاء بتاعك.
نعم. نسأل الله عز وجل أن يرزقك الولد الصالح الذي يحفظ العلم وينشره. نعم. هذا الحديث حديث هرقل مع أبي سفيان فيه أيضا بيان أن الإيمان وهو الدين. ووجه مناسبة هذا الجزء من الحديث للترجمة قوله فيه وكذلك الإيمان، سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فهنا ذكر وسأل أبا سفيان عمن يدخل دين الإسلام ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هل يزداد عددهم أم ينقص، وهل إذا دخل واحد في هذا الإيمان وفي هذا الدين يرتد؟ فقال له: بل يزيدون، كل يوم هم يزدادون عددا. قال: فكذلك الإيمان حتى يتم ينمو ويكبر ويزداد. وهذا أيضا فيه إشارة إلى أن الإيمان يزيد وينقص، فيقول له: وكذلك الإيمان حتى يتم، أي يتم هذا الإيمان في قلب هذا الإنسان. ولذلك أيضا في السؤال الثاني: هل يرتد أحد عن هذا الدين سخطة؟ هل يترك الإيمان الذي آمن به سخطا لهذا الدين، أم أنه لم يدخل الإيمان قلبه ويرتد لا سخطا عليه، إنما يرتد لدنيا أو لهوى أو للذة أو لشهوة أو ما إلى ذلك؟ الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، إذا دخل الإيمان القلب واستقر فيه، لا يرتد أحد عنه سخطة له. نعم، كما تقدم، ربما يتركه ويرتد عن دين الإسلام من لم يستقر الإيمان في قلبه، ولا يرتد انتقاصا له ولا طعنا فيه، إنما لهوى، إنما لغرض شخصي، إنما لدنيا مؤثرة، إنما لشهوة. أما أن يطعن في الإيمان أو يرى فيه خللا أو يرى فيه عيبا، لا، لا يمكن أن يكون هذا. فالإيمان الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم هو في زيادة، ومن دخل فيه لا يرتد عنه أبدا سخطة له. كما تقدم، ربما يرتد من يرتد من أصحاب الهوى وأصحاب الشهوات وأهل الدنيا، أما يرتد لأن في الدين خللا أو لأن في هذا الإيمان الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام عيبا أو نقصا، لا يوجد هذا. وإن وجد من طعن ممن دخل الإسلام وطعن في الدين بعد ذلك، إنما يطعن طعونات لا يقبلها الصبيان ولا السفهاء فضلا عن العقلاء، إنما يدعي دعاوى لا سبيل لها إلى قلوب العقلاء وإلى عقول الذين يفهمون، إنما يطعن لشهوة أو لغرض من غراض الدنيا. فكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، لا يرتد أحد عنه سخطة له. وهذا كما ذكرنا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة، وهو أنه سأله عن أهل الإيمان الذين يؤمنون، هل يزيدون أو ينقصون؟ أو الذي يدخل هذا الإيمان ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هل يرتد أم يبقى على هذا الإيمان؟ فكان جواب أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، وكان ساعة إذن لم يسلم بعد، أبو سفيان حينما أرسل له هرقل وسأله هذه المسائل، كان مع جماعة من قريش تجارا بالشام، وكان لم يسلم بعد. نعم، السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. تفضل.
أسأل عن حديث الأعمى، حديث هل هو صحيح
الأعمال
أم لا؟
حديث إنما الأعمال بالنيات؟
ما هو إنما الأعمال بالنيات؟ حديث الأعمى،
حديث الأعمى الذي فيه التوسل،
الذي فيه توسل يا رسول الله.
حديث الأعمى الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم.
يا الله.
نعم،
هو
ماشي،
هو الحديث.
طيب ماشي، سؤال آخر. فهذا الحديث كما ذكرنا، أبو سفيان كان مع جماعة من المشركين قبل أن يسلم في الشام، فأرسل إليه هرقل ليسأله عن هذا الكتاب الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل يدعوه فيه إلى الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، الآية. فسأل هرقل أبا سفيان ومن معه من التجار عن هذا الرجل، عن نسبه وعن دعوته التي يدعو إليها وعن أصحابه الذين يؤمنون به، كما في هذين السؤالين اللذين ذكرهما هنا، هل يزيدون أو ينقصون؟ والذين يدخلون في هذا الدين، هل يرتد أحد منهم بسبب سخطه لهذا الدين، لهذا الإيمان؟ فقال له في السؤالين: لا، بل يزيدون، المسلمون يزداد عددهم حينما يرون محاسن هذا الدين وكذلك الإيمان. يقول له: وكذلك الإيمان حتى يتم. الإيمان ينمو، الإيمان يكبر، أهله يزيدون، أهله يكثرون حتى يتم وتتم شرائع الإيمان. ولذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال ابن عباس لعمر: إن ذلك أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله إياه، أي أنه قد كمل الدين وتمت النعمة على النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وختمت الشريعة، وانتهى الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقد انتهت مهمته. فكذلك الإيمان حتى يتم. وسألتك: هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يرتد أحد عنه سخطة له، أو لا يسخطه أحد. وهذا كما ذكرنا آخر ما يتعلق بهذا الحديث، وتعلق هذا الحديث بسؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان. ثم يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه وعرضه. فضل من استبرأ لدينه، والدين كما تقدم هو الإسلام وهو الإيمان. مناسبة هذا الحديث لكتاب الإيمان أن الدين هو الإسلام وأن الدين هو الإيمان، وأن من استبرأ لدينه كان أكمل إيمانا ممن لم يستبرئ لدينه. أراد أن يبين أن الورع من مكملات الإيمان، فإذا كان المرء أكثر ورعا كان أعظم إيمانا ممن لم يكثر من هذا الورع. نعم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل
الشيخ بعد إذنك.
تفضل.
كنت عايز أسأل حضرتك، لو أنا مثلا في مكان وفي ناس مثلا بيغيروا عملة.
نعم.
في ناس بيغيروا عملة، مثلا فرض إن مثلا الألف دولار بيتغير قيمته بألف جنيه مثلا يعني.
نعم.
جميل.
نعم.
لكن مثلا الناس اللي بيغيروا دولت فلوس مثلا انت ما تقدرش تغير اقل من 1000 جنيه، يعني تروح له مثلا ب 900 دولار يقول لك لا مش هقدر اغيرهم لك بصراحه بالثمن اللي هو المحدد، تروح له باقل من 1000 دولار مش هيغيره لك بالسعر المحدد. وفي واحد بين الناس دي كلها بيغير بسعر اكتر، يعني مثال مثلا اللي هو انت ممكن تديله 500 بس دولار يغيرهم لك بس بنسبه اعلى. حضرتك فاهمني؟
يعني انت بتدي له 500 دولار بيدي لك فلوس
جنيهات. يعني مثلا هو هل دوت مثلا بيستغل الناس؟ هل مثلا دوت حرام؟ انا اقصد مثلا هي لو هي الناس موافقه على كده، يعني الناس مثلا عارفه ان الراجل دوت هو اللي بيغير بنسبه قليله، اذا احنا هنروح للراجل دوت لان مش هنقدر نغير اكتر من 1000 دولار. انا معيش 1000 دولار اغيره، انا معايا بس 500 دولار راح اغيرهم، فانا هغيرهم من الشخص اللي بيغير، مش مشكله الثمن اعلى شويه بس انا الله غالب انا معيش 1000 دولار يعني. فهل الموقف كده صحيح ولا حرام يعني؟ وجزاكم الله خير.
انا غير الدولارات بجنيهات ولا دولارات؟ ماشي.
غيرها بجنيهات. يعني هيغير الدولارات بجنيهات.
ماشي ماشي. ان شاء الله. قال الامام رحمه الله تعالى: باب فضل من استبرأ لدينه، اي طلب البراءة لدينه من العيب. وهذا كما ذكرنا أكمل إيمانا ممن لم يطلب هذه البراءة، وطلب البراءة يكون بالورع عن بعض الحلال، وكما سيأتي في الحديث ترك الشبهات أو المشبهات أو المشتبهات، فالذي يفعل ذلك يكون أكمل إيمانا وأعلى إيمانا ممن لم يستبرئ لدينه. هذا وجه مناسبة هذه الترجمة والحديث لكتاب الإيمان، وفيه كما ذكرنا مرارا الرد على المرجئة الذين لا يقولون إن الإيمان يزيد ولا لا يزيد ولا ينقص، وهذا كما ذكرنا أن من كان أكمل ورعا فهو أكمل إيمانا وأعلى إيمانا ممن لم يتعاطى هذا الورع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل بن دكين، قال حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة خالد بن معدان الكوفي، عن عامر وهو أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهذا الإسناد كلهم كوفيون، والنعمان بن بشير نزل الكوفة بل ولي إمرة الكوفة، قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات، وفي رواية أخرى للبخاري وبينهما مشتبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، أي طلب البراءة لدينه من النقص والعيب ولعرضه أيضا من العيب والشين، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا إن حمى الله في أرضه محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. هذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض العلماء عمدة الدين، هذا الحديث حديث الحلال بين والحرام بين من الأحاديث رابع أربعة من الأحاديث التي عدها بعض العلماء عمدة دين الإسلام. عمدة الدين عندنا كلمات مسندات من قول خير البرية: اترك المشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنية. فهذا الحديث الذي هو حديث الحلال بين والحرام بين أحد هذه الأحاديث التي يرجع إليها دين الإسلام، وهي عمدة دين الإسلام أو عمدة الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحلال بين والحرام بين، يعني من حيث وصف كل منهما. الحلال بينه الله عز وجل بيانا واضحا جليا، وكذلك الحرام، لكن هناك أمور كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين البينين، الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشبهات أو مشتبهات. مشبهات يشبه بعضها بعضا من بعض الجهات، ومشتبهات تشتبه بهذا وذاك في بعض الصفات، فلا يستطيع كثير من الناس أن يميزها، هل هي داخلة في الحلال أو داخلة في الحرام. مشبهات مشتبهات تتشابه على كثير من الناس. الحلال بين بينه الله، النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة بينت الحلال الواضح، والنصوص الكثيرة من الكتاب والسنة بيّنت ووضحت وأظهرت الحرام بوضوح وجلاء. وهناك أمور هذه كثير من الناس لا يعرفها، ولا يميزها. هل هي ملتحقة بالحلال ففيها شبه من الحلال، أو ملتحقة بالحرام ففيها شبه من الحرام، أو هو لم يدري إلى أيهما وإلى واحد منهما أقرب شبها؟ فهل هي تشتبه أكثر بالحلال أو تشتبه أكثر بالحرام؟ وهذا قول من أقوال العلماء في تعريف الشبهات: إذا تعارضت الأدلة دليلان في مسألة واحدة ظاهرهما التعارض، هذا يبيح وذاك يحظر. فبعض الناس لا يميز أيهما أقوى، المبيح الذي حلل أو الحاضر الذي منع، فيحتار في عمله هذا هل هو حلال أم حرام. ومنهم من يقول أيضا الشبهات يرجع أو ترجع إلى اختلاف العلماء، من العلماء من قال هي حلال ومنهم من قال هي حرام، فهذا الذي سمع أقوال العلماء أشكل عليه القولان، قول من أحل وقول من حرم، فاشتبه عليه الأمر. ومنهم من يقول الحلال يراد به المكروه، المتشابه أو الشبهات يراد بها المكروه، ومنهم من قال المتشابهات أو المشبهات أو المشتبهات يراد بها المباح. والقول الثالث والرابع الذي هو أنه يراد بالمشبهات الحلال المباح أو المكروه، هذان القولان ضعيفان. والقول الأول والثاني متقاربان، وهو أن المشبهات أو الشبهات أو المشتبهات هذه اشتبهت على الناظر في الأدلة أو اشتبهت على الواقف على أقوال الأئمة. فمنهم من أباح ومنهم من حظر الأدلة، منها ما هو مبيح ومنها ما هو حاضر، فاشتبه عليه حكم هذه المسألة، فهي في حقه شبهة ومشتبه إذا كان يحرص على دينه ليسلم ويحرص على عرضه حتى لا يطعن فيه، فعليه أن يترك هذا الأمر الذي اشتبهت عليه الأدلة فيه واشتبهت عليه أقوال الأئمة فيه. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلمها كثير من الناس إشارة إلى أن بعض الناس يعلمها وهم الراسخون في العلم، كما قال الله عز وجل ردا على المتبعين للشبهات: الذين يثيرون تلك الشبهات يريدون الفتنة ويتأولونها على هواهم وما يعلمها إلا الله عز وجل والراسخون في العلم. الراسخون في العلم يعلمون هذه الشبهات التي يثيرها أولئك، ويعرفون تلك المشبهات والمشتبهات، يلحقونها بأحد الجانبين لعلمهم، فهم راسخون في العلم. فرجحت عندهم أدلة الإباحة أو أدلة الحظر فرجحوا بها وقالوا بها هذا حلال يدخل في الحلال البين بالنسبة لنا ومشتبه لكثير من الناس، وهذا حرام بين بالنسبة لنا وهو مشتبه لكثير من الناس. فكثير من الناس إذا اشتبهت عليهم بعض الأمور عليهم إذا كانوا حريصين على دينهم أن ينقص أو يعاب في دينه، والحريصون على أعراضهم أن يطعن فيها، أن يتقوا تلك المشبهات المشتبهات. الحريص على دينه لا يقع في هذا، ربما يكون حراما في نفس الأمر، ربما يكون حراما في نفس الأمر فوقع في الحرام، كما في بعض ألفاظ هذا الحديث: ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وقع في الحرام، أي أنه إذا كان مجترئا على الشبهات التي ربما تكون حراما في نفس الأمر، فهذا يقينا قد وقع في الحرام، أو إذا كان مجترئا على فعل هذه المشبهات، وكلما اشتبه عليه أمر ارتكبه يوشك أن يقع في حرام يقينا لأنه اجترأ على هذه الشبهات. نعم، السلام عليكم. السلام عليكم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام كما في بعض الروايات، وهنا ومن وقع في الشبهات كراع. من وقع كراع، هل من هنا شرطية؟ إذن أين جواب الشرط؟ لو كانت شرطية من وقع في الشبهات، جواب الشرط وقع في الحرام في الرواية الأخرى، وربما تكون من هنا بمعنى الذي الاسم الموصول، وهنا تكون الجملة صحيحة، أي الذي وقع في الشبهات يصفه النبي صلى الله عليه وسلم ويشبهه بالراعي الذي يرعى حول الحمى. الذي وقع في الشبهات، الذي اجترأ على فعل الشبهات، مثله كمثل الراعي الذي يرعى حول الحمى. والملوك كانوا يجعلون لدوابهم وأنعامهم أماكن مخصصة لا يقربها أحد من الرعاة الآخرين، ويجعلون حدا يحد هذه المحميات، وهناك جزء بين هذه المحميات وما أبيح للآخرين، هذا هو الذي يسمى بالمشتبهات. والذي يرعى في هذا المشتبه، الذي يأتي هذه التي هي فاصلة بين ما أحل لهم وما حرم عليهم، لا يمكن أن يتحكم في أنعامه، فربما تفلت منه واحدة وتدخل ذلك المحمي فيتعرض لعقوبة الملك، أو ربما إذا قرب من هذا المحمي وكان ما يرعى فيه دوابة جدبا لا رعي فيه، ويرى ذلك فيه الخضرة والرعي، ربما تغلبه نفسه فيرعى فيه فيعرض نفسه لعقوبة الملك. وهذا تقريب للعرب الذين كانوا يعيشون تلك الحياة، فهناك محميات يعرفونها، ومن كان يخاف عقوبة الملك لا يقرب منها بل يرعى دوابه بعيدا. فكذلك صور النبي عليه الصلاة والسلام حمى الله عز وجل في الأرض محارمه، حمى الله المحارم بينها النبي صلى الله عليه وسلم ووردت في كتاب الله عز وجل، وهناك أمور مباحة كثيرة، وهناك أمر يشتبه على بعض الناس قريب من ذلك المحمي، قريب من ذلك المحمي، فإذا اجترأ بعض الناس على الوقوع في هذا القريب يوشك أن تغلبه نفسه لاعتياده على فعل ذلك المشتبه عليه، اعتاد على ذلك، ربما اجترأ وهجم على ذلك الممنوع ودخل في ذلك المحرم، وقع في الحرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ما دام قد قرب منه أو شك من أفعال المقاربة، قرب من المحرم أو شك أن يقع فيه، ولا محالة إذا اعتاد الوقوع في هذه الشبهات التي ربما يكون منها محرم في أحيان كثيرة، فيكون قد ارتكب الحرام، وإذا اعتاد على فعل ذلك يسهل عليه ويهون عليه فعل الحرام، فيجترئ على حدود الله عز وجل ويعيش في الحرام. وهنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي لا محالة، لا محالة إذا اجترأ وإذا اعتاد ارتكاب أو فعل هذه الشبهات لا بد أن يكون من بينها ما هو حرام، فيقع في هذا الحرام لا محالة، أو أنه ربما تغلبه نفسه، فإذا حام حول الحمى غلبته نفسه فدخل على ذلك المحمي ووقع في ذلك المحرم الذي حرمه الله عز وجل. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن لكل ملك حمى. ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه، حماها الله عز وجل ومنع أحد أن يقربها. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإن القلب أمير الجسد، والجوارح كلها تابعة إليه، وبصلاح الأمير تصلح الرعية ويصلح أتباعه، وإذا فسد الأمير فسدت الرعية وفسد أتباعه. فهذا الملك في البدن هو القلب، فإذا كان القلب صالحا رأيت الأعمال الصالحة على الجوارح، وإذا كان القلب فاسدا رأيت الأعمال الفاسدة على الجوارح. وهذا أمر لا ينكره أحد من العقلاء، فالذين يقولون إذا نصح أو أمر بمعروف ونهي عن منكر يقول قلبي نظيف وقلبي طاهر وقلبي عامر بالإيمان، فهذا غير صحيح. لو صلح قلبه لصلحت أعماله، لو نقى قلبه وصفى قلبه لكانت أعماله صالحة. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه المضغة الجزء الصغير من اللحم الذي يضمه صدر الإنسان، هذا هو الملك. إذا كان صالحا كانت الجنود والتوابع صالحة، انطلقت الجوارح عاملة بهذا الصلاح. فإذا عمر بالإيمان وبحب الله عز وجل كانت الجوارح في طاعة الله عز وجل ممسكة عن معصية الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وأن يصفي سرائرنا. أما بالنسبة لسؤال أخينا الذي يسأل عن حديث الأعمى الذي فيه أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجل أعمى وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله عز وجل له أن يرد عليه بصره، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ وأن يدعو بدعوات وهذه الدعوات ربما ظن بعض الناس أنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا، بل هو يتوسل باتباعه أمر النبي عليه الصلاة والسلام وحبه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مختلف في صحته، فإذا صح الحديث فهذا معناه إنما توسل الرجل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث عند من صححه توجيهه أن هذا الأعمى توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوسل بذات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما سؤال أخينا الذي يسأل عن تغيير الدولارات، إن كانت هذه الدولارات تغير بالجنيهات ويقبض الجنيهات ويعطي الدولارات في نفس المجلس فلا شيء لو باعها أو اشتراها بأقل من غيره، فإذا تم التقابض في المجلس فلا شيء في ذلك، فإذا اختلفت السلع فهناك يصح التفاضل بشرط التقابض، 500 دولار ب500 جنيه أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك عند هذا الشخص وعند غيره بأقل من ذلك، يشترط لصحة هذا البيع التقابض. أما أن يعطيه الدولارات على سبيل الأمانة عنده ثم يستردها بعد ذلك بجنيهات وأقل مما أعطاه قبل ذلك فهذا لا يجوز، وهذا في حد علمي ما يحصل عند الحدود. يعطيه 1000 دولار مثلا ب2000 جنيه أو يعطيه 2000 جنيه ليأخذ 1000 دولار حتى يعبر الحدود، ثم يرجع بعد ذلك فيعطيه هذه 1000 مرة ثانية ويأخذ 2000 أقل من ذلك، وهذا لا يجوز، وهذا ربا واحتيال أيضا. أما إذا كان على سبيل البيع الخالص في المجلس تعطيه 1000 دولار ب2000 جنيه أو أكثر أو أقل ولا يستردها بعد ذلك فيصح هذا البيع بشرط التقابض في المجلس، والله تعالى أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. هو الحد بين الهدى والضلال، هو